الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته وطريقه الموصلة لسالكها إليه ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالاته كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا فهو نور البصائر من عماها وشفاء الصدور من أدوائها وجواها وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح حي على الفلاح نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ورضي اللهم عن آله الأطهار وأصحابه الأخيار وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء الثالث بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام المقدمة وانتهى بنا الحديث من قراءة لمقدمة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لكتابه القيم الموسوم لمدارج السالكين وبينا براعة الاستدلال في مقدمته رحمه الله تعالى وبراعة الاستدلال كما تعلمون أن يضمن المؤلف خطبة كتابه إجمالا لما سوف يفصله داخل الكتاب وتكلمنا عن هذا الأمر في اللقاء الذي مضى فتعالوا بنا نواصل مع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والذي يقول بعد أن قدم ببراعة استهلال يقول ولقد كان كمال الإنسان بالعلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق ولقد كان كمال الإنسان بالعلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق وهذا كلام يكتب بماء العيون كمال الإنسان المقصود به الكمال النسبي لا الكمال المطلق، لأن الكمال المطلق لله رب العالمين. الكمال المطلق لله رب العالمين. أما بالنسبة للمخلوقات فعندنا الكمال يسمى الكمال الإيه؟ النسبي أو الكمال المجازي، إنما الكمال المطلق الحقيقي لله رب العالمين، لله رب العالمين. والمسلم بطبعه لا بد وأن يسعى لتحقيق هذا الكمال دائما وأبدا، يرقى ويرتقي في مقامات الكمال حتى يصل إلى ربه عز وجل. ولقد رأينا سلف الأمة رحمهم الله تعالى، ومنهم عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان يقول: كانت لي نفس تواقة، ومعنى تواقة أي متطلعة إلى الكمال. كانت لي نفس تواقة ما تاقت إلى منزلة إلا وصلت إليها، وأراها اليوم في منزلة ليس بعدها منزلة، أي عندما كان أميرا للمؤمنين، يعني يحكم دولة الإسلام التي امتدت شرقا وغربا، وصل لأعلى المنازل منصب الإمارة، إمارة المؤمنين. يقول: وأراها اليوم وصلت إلى منزلة ما بعدها منزلة، أي من منازل الدنيا، فأرى نفسي الآن قد تاقت إلى جنة الله رب العالمين. ده المسلم يا جماعة، ده المسلم بيسعى ليصل إلى الكمال. ولذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى علو الهمة عندما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب فهو يقضي به بين الناس أو يعمل به بين الناس، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله، أو كما قال النبي. عايز يعلمنا علو الهمة والتسابق لنصل إلى الكمال. يعني عندما ترى عبدا من عباد الله امتن الله عز وجل عليه بالقرآن وكان من العاملين بالقرآن، أو امتن الله عز وجل عليه بالعلم الراشد وهو من العاملين بالعلم، قال لك النبي صلى الله عليه وآله: عليك أن تغبطه وتتمنى أن تصل إلى منزلته، بل إلى أعلى من منزلته، أن تأخذ بالأسباب وتجتهد لترتقي. إنما العلم بالتعلم، ولا إيه؟ يعني الله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. هل معنى اتقوا الله ويعلمكم الله يعني خلاص أنا كده أكون إنسان كويس أتعلم؟ لا، تأخذ بالأسباب. ما نعرفش الجملة اللي بتقول: نام وارتاح يأتيك النجاح. منين يأتيك النجاح وانت نايم؟ واضح؟ لازم تأخذ بالأسباب. يعني أنا عايز أتعلم، واحد ما في بعض الجماعة المتصوفة يعني تيجي تحسه على طلب العلم الشرعي يقول لك: يا عم الشيخ مش ربنا بيقول في القرآن واتقوا الله ويعلمكم الله؟ أيوة يا سيدي والله صدق الله. طيب إيه معنى التقوى حبيبي؟ التقوى يعني إيه؟ التقوى فعل الأوامر والطاعات واجتناب النواهي والمنكرات في جميع الأماكن وفي كل الأوقات. والتقوى تدفعك للعمل وللأخذ بالأسباب، مش إن أنت تنام. واضح؟ فهو مفكر بأن العملية إيه؟ خلاص كده زي يقول لك بيجي له علم لدني، العلم ايه اللدني. فين الكلام ده عند الجماعه الصوفيه؟ يقول لك الشيخ ده ما شاء الله بيجي له العلم لدني، ويقولوا لك كده: اصل عم الشيخ العلوم بحور، وقف الانبياء على شطانها وخضناها نحن. العلوم بحور، الانبياء الخافوا يدخلوا بحور العلم، وقفوا فين؟ على الشاطئ، ما حصلوش العلم من البحار. مين بقى اللي دخل البحار؟ المهابيل دول هم اللي دخلوا بقى وخاصوا في الأعماق وجابوا لنا وجابوا لنا الأحجار. فنقول لك لابد أن تأخذ بالأسباب، يعني تقوى الله في عملك، اجعل عملك صالحا وابدأ خذ بالأسباب وحصل. إنما العلم بالتعلم، وكما يقول الحج الشريف حفظه الله، شيخ بلا شيخ ما يسمى شيخ. احفظ الجملة دي، الشيخ حج الشريف ده يقولها كده، شيخ بلا شيخ ما يسمى شيخ، باللغة الجزائرية الجميلة دي، دي حقيقة فعلا. ما يتسمى شيخ الذي ما حصل العلم على ايد الشيوخ. يبقى خذ بالأسباب، فالنبي يعلمك الهمة دي. وعشان كده يا جماعة النبي دعا بنضارة الوجوه لمن يحصل العلم وينقله، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي هذه فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو كما قال النبي. أشوف النبي بشرك بشارة جميلة جدا جدا بنظارة الوجه، نور في الوجه بدعاء النبي محمد. لمين يا جماعة؟ اللي يسمع كلام النبي ويحفظه ويوصله للناس. شوف قد ايه الجمال يا جماعة، شوف قد ايه وزاك. دايما تجد أهل الحديث والسنة تعلوهم الوضاء والنور على جبينهم، نور العلم، لأنه بيحمل ايه يا جماعة؟ بيحمل ميراث النبي محمد. تخيل، والنبي دعا لهؤلاء: نضل الله وجه امرئ سمع مقالتي هذه فوعاها ثم أداها كما سمعها. ولذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول لأحمد بن حنبل وتلميذه: يا أحمد، أنتم أهل الحديث، فإن وصلك الحديث فأخبرني به يا أحمد. الله، فالعلم رحم بين أهله. فالشاهد أن النبي علمنا أن نطلب معالي الأمور، فقال لك إذا رأيت رجلا من أهل العلم، من أهل القرآن، من العاملين بالعلم والقرآن، عليك أن تغبطه، لو الحسد المحبود الطيب، أن تتمنى أن تكون مثله وتأخذ بالأسباب، بل نقول لك نريدك أن تكون أفضل منه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طب والصنف الآخر الذي يغبط، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله، هذا يغبط. يعني يغبط، تقول يا رب أكون زيه، عندي مال عشان أعمل زيه أو أعمل أفضل منه، ده مطلوب شرعا. فبيعلمنا إزاي يا جماعة علو الهمة. وفي حديث آخر يقول: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى، أو كما قال النبي. عايز يعلمك تكون دايما صاحب همة إيه؟ عالية. اوعى تقول بس نعدي بس من النار، يبقى صعب انك تعدي، لان عملك هيكون على قدر همتك. يمكن الطلبة يفهموا الكلام ده كويس، ما يكون طالب في الدراسة مثلا في الجامعة ويجي يقول لك مثلا ايه، انا عايز بس اعدي حتى بمقبول، بيحصل ايه؟ بيشيل مادة واثنين وثلاثة، لان همته ايه؟ ضعيف. بخلاف بقى طالب يقول لك لا، انا عايز اطلع الاول على الدفعه، وبياخد بالاسباب، يوم ما تخيب معاه يبقى الثاني او الثالث، لكن ما يخرجش ايه من الاوائل، لانه مضبط حاله، بياخد بالاسباب، بيجتهد، بيحصل. بخلاف اللي ايه، اللي بيرضى بالدنيه، يقول لك بس اهو دبلوم وخلاص، حتى لو مقبول، مقبول يبقى مش هتعدي. ليه مثلا ياخد في اللغه سنتين ثلاثه اربعه خمسه، وبسمع كده بعضهم جيل أوروبا قعد 7 سنين ياخد لغة وفشل والله العظيم، وبعدين راح يغسل صحون في كافيتيريا ويقدم لحم الخنزير بعد ما كان جاي طالب علم في الجامعة. أمر طبعا يندى له الجبين. ليه؟ عشان ده همته إيه؟ ضعيفة. لكن لو عنده همة عالية وأخذ بالأسباب وكانت له صحبة تعينه، هيحصل إيه؟ هيحقق النجاح. لازم صحبة تدفعك وتعينك، مش صحبة تنيمك. ما هو كما يقال: الطيور على أشكالها تقع. ما شفناش أبدا يا جماعة نسر يطير مع طائر جريح أو مكسح، لا تجد النسر مع النسور، والصقر مع الصقور بالضبط، والموقوذة مع الموقوذة، والمتربية مع المتربية، الطيور على أشكالها إيه؟ تقع. فأنا عايزك تكون صاحب همة عالية أوي، واضح كده؟ علشان تحقق الكمال المرجو اللي من خلاله تصل إلى ربك عز وجل. خلي بالك، الجنة دار الكرامة، والجنة لا يدخلها إلا طيب. خلي بالك أوي، لا يدخل الجنة إلا طيب، طيب النفس، طيب اللسان، طيب العمل، طيب المعاملات. خلي بالك عشان توصل لازم تكون طيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا إيه؟ طيبا. فانتبهوا لهذه الحقائق جيدا. ولذلك الكتاب اسمه مدارج السالكين. مدارج يعني إيه؟ عارف السلم بيتكون من درج ولا إيه؟ درجة فوق درجة. فأنا عايزك تصعد، ما تفضلش على أول درجة، ابدأ ارفع القدم واخطو خطوة 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 توصل. لكن لو وقفت كده مش هتوصل. يعني الجماعة اللي بيشتغلوا بالسلم دول، يا عبد العزيز السلم بتاعك بترفع كده يجي 10 متر صح؟ صح؟ تقريبا. لو انت بقى معاك شغيل ما بيخاف هيعرف يطلع السلم؟ مش هيطلع. تيجي تقول له يترعش وشغلانة ومش ويعطلك مش هيشتغل. انما انت عايز شغيل زي الحاج زلور كده يروح طاير على فوق ويبقى وسطه بره الشارع ولا هم، ماسك في السلم وشغال ومتعلق في الفلك، يفوز باللذات كل ايه مجازف كما يقولون يعني. بس احنا عندنا اسباب، واخذ بالاسباب وعمل. فانا عايزك دايما تكون صاحب همه، همه عاليه قوي علشان توصل، علشان تسير مع العلامة ابن القيم في مدارجه. احنا لسه واقفين على في بداية السلم قدامنا، ولسه ما دخلناش، لسه ما صعدناش. انت ما تخش بقى على المنازل هتجد صعود غريب. لمن عمل بما يسمع هيصعد 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 وهيرقى هيرقى هيرقى ان شاء الله. لان ابن القيم هنا يا جماعة بصدق يعني وانت بتقرأ له هيفضحنا كلنا لآخر يعني، هنتفضح. فلازم نستر نفسنا بالعمل. نتكلم عن منازل اياك نعبده واياك نستعين، تجد نفسك ان انت ما بتعملش حاجه خالص انا وانت، فاهم؟ فلازم تخلي عندك بقى شويه، عارف شويه طبعا، وتشتغل شويه. فعايزين ان شاء الله نصعد مع العلامه ابن القيم في تلك المدارج. من البداية بوصيكم اهو، انا عايزك تكون صاحب هم علشان توصل. علشان ايه؟ توصل. يقول رحمه الله: ولقد كان كمال الانسان بالعلم النافع والعمل الصالح. طب انا عايز اوصل للكمال ده، يبقى عندي امرين: علم نافع وعمل صالح. عشان توصل علم نافع وعمل صالح، طيب، وهما الهدى ودين الحق. الله تعالى قال عن محمد بن عبد الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى ودين الحق اللي هو إيه؟ العلم النافع والعمل الصالح. هذا ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. طيب عشان اوصل انا للكمال لازم احقق الامرين، يكون عندي علم نافع وفي عندي عمل صالح، ادي كمال عندي انا. طيب كويس قوي. طيب هل انت وصلت للكمال مثلا، يعني حققت الحمد لله العلم النافع وعندك العمل الصالح، هل العمليه كده بقى تكتفي؟ لا، لانك ما خلقت لنفسك فقط، بل خلقت رحمة لغيرك، لأن العلة من بعثة النبي محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كلام جميل قوي. طب إحنا أتباع مين؟ أتباع محمد بن عبد الله، ربنا قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن لابد أن نتأسى بنبينا، فإن حققنا كمالا في أنفسنا لابد أن نكمل غيرنا. واضح؟ ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وبتكميله لغيره في هذين الأمرين. عندك العلم؟ أيوة، الحمد لله ربنا من علي بقدر من العلم. طيب، حديث النبي محمد قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عايز تبقى من خير الناس؟ أيوة، اتعلمت، علم. لابد أن تكمل غيرك بتوصيل الخير له الذي وصلك بفضل الله عز وجل عليك. يبقى ربنا من عليك بفضل في العلم مثلا، طيب عليك أن تتفضل أنت بالعلم على غيرك كما تفضل ربك عليك. واضح؟ وكله من فضل من؟ من فضل. وذاك الرجل الصالح، شوف يا جماعة فهم السلف، كان أحد الصالحين كلما جاءه المال أنفقه جميعا في سبيل الله، كل ما يجي له مال ينفقه. فتعجب الناس لحاله وقالوا: عبد الله، ألا تدخر لنفسك شيئا؟ يعني زي ما أنت تقول كده الزمن والمستقبل، يعني شيل واعمل. فماذا قال هذا الرجل الصالح؟ قال: يا هؤلاء، عودني ربي على العطاء وعودت ربي على الإنفاق، فأخشى أن أمنع فيمنع عني، إنها عادة وعادة. الله يا جماعة، الله تعالى خلق من خلقه أناسا وأجرى الخير على أيديهم وجعلهم مفاتيح خير للبشرية، فربنا بيعطيك من فضله علشان أنت تجود على من حولك. ولذلك النبي علمنا في كثير من أحاديثه قال: عليك أن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعفو عن من ظالمك. شوف معالي الأمور بقى، معالي إيه الأمور عشان توصل. فالله يعطيك وأنت عليك أن تعطي عباده من أصحاب الحاجات. وكان بعض أهل العلم اللي بيتكلم عن الصدقات يقول: سبحان الله، كثيرون يتكلمون عن الصدقة، ولكن هناك باب في باب الصدقات قل من يتركه وقل من يلجه. هذا الباب هو الصدقة على العصاة. صعبة دي، ها؟ صعبة أوي. أتصدق على عاصي؟ أيوه. ده باب قل من يتركه. ازاي يا عم الشيخ؟ يعني انت عايزني اعينه على المعصيه؟ عايزني اديله مال يتقوى بيه على معصيه الله؟ نقول لك مش بهذا الفهم، افهم جيدا. ده احنا عندنا من مصارف الزكاه الشرعيه الثمانيه في مصرف اسمه المؤلفه قلوبهم. من المؤلفه قلوبهم؟ اناس دخلوا الاسلام رغبة في المال، فكان النبي يعطيهم ويعطيهم حتى يتألف قلوبهم صلى الله عليه وسلم. فالباب ده قل من يتركه، إنك تدي العاصي تؤلف قلبه حتى تأخذ بيديه إلى طاعة الله، لأنه ما عصى إلا بسبب قلة ذات اليد والحاجة دفعته إلى التمرد. فالفقير العاصي ده يا جماعة محتاج من يتألف إيه؟ قلبه. ولذلك في الحديث ذكرناه أكثر من مرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام حكيا عن قصة رجل. هذا الرجل عزم أن يتصدق بصدقة، ولكن أراد أن تكون الصدقة في الخفاء، ما يعلم بها أحد من الخلق. فجاء في ظلام الليل، مشى بطريق الناس، فأخرج صدقة وضعها في يد إنسان لم يرى منظره في الظلام وكده، راح حط في إيدين واحد وراح ماشي. فوقعت هذه الصدقة في يد امرأة زانية، فأصبح الناس يقولون تصدك الليلة على زانية. طبعا المرأة أكيد بقى واحد بني صدقة بدله كذا وكذا، فالناس تعرفين الناس بدأوا ينشروا الخبر تصدق الليلة على زانية، يعني في واحد أمس تصدق على امرأة إيه زانية. الكلام ده وصل للرجل حزن قوي، يا يوم ما أعمل عمل طيب أضعه في يدي من لا يستحق، يعني أحط المال في يد زانية، فزعل قوي، فعزم أن يكرر الصدق، يحاول مرة ثانية، فالظلام ليل برضه خرج ومعه صدقة، فوجد إنسانا يسأل فرحط في إيديه إيه؟ صدقته. لما كان الصباح قال الناس تصدك الليلة على لص سارق. يا دي الليلة إيه الحكاية دي بقى؟ كل نيجي يعمل عمل خير يتحط في إيد من لا يستحق، أحط الصدقة في إيد حرامي لص، فزعل قوي. وبعدين ده برضه ما عندوش يأس، قال برضه ايه هروح اتصدق الليله تاني، يعني احاول مره ثالثه. بالفعل الظلام الليل خرج، اخذ المال وضع صدقته في يد رجل. فلما كان الصباح قال الناس تصدق الليله على غني. الراجل اللي خازن عنده فلوس اخرج الغني الساري، فصاحبنا رمى له الفلوس ومشي، فالناس بدأوا ينشروا. قال غني، يعني العملية ايه؟ كل ما حط صدقة تذهب الى من لا يستحق، ده امر غريب قوي. يعني في الرابعة بقى عزم خلاص، طب روح اكررها. في ناس بقى لما مثلا مرة خلاص يقفل، لا شوف النفوس العالية قوي. في المرة الرابعة بقى ارسل الله له ملكا في صورة بشر، فقال يا عبد الله، وبرأ يديله الصدقة، قال مهلا يا عبد الله، لعل صدقتك على الزانية أن تعفها، ولعل صدقتك على السارق أن تمنعه من السرقة، ولعل صدقتك على الغني أن تجعله يقتدي بك فيخرج، فاطمأنت نفسه وسعد، فبشره ان الصدقة مقبولة، وكمان لما راحت لهؤلاء لعلها ان تقودهم الى رحمة الله. فالباب ده يا جماعة قل من يتركه، خاصة في بلاد المسلمين نظرا للفقر والحاجة والضيق، قد تجد شباب كسر على المقاهي وكذا وكذا، ما فيش صلاة ما فيش كذا، دول بقى تألف قلوبهم بالصدقة. ليه؟ في قاعدة كده يقول لك اطعم الفم تستحي العين، تعرفين القاعدة دي؟ فدول محتاجين كده، محتاجين كرم وجود وعطف وكده عشان تاخد بإيديهم لإيه؟ لرحمة الله عز وجل. فالباب ده نريد أن يهتم به المسلم عندما يخرج الصدقة، طبعا بالضوابط الشرعية. ما تروحش مثلا تجيب له إزازة خمرة هو بيشرب الخمر، دي مش صدق، واضح؟ يعني شوفه محتاج للبس، محتاج لطعام، محتاج لكذا، تعينه عشان تتألف قلبه وتأتي به لطاعة الله عز وجل. الشاهد ان انت مطالب كمسلم ان حققت نوعا من الكمال في نفسك ان تكمل غيرك، ان تكمل ايه؟ غيرك. عاد وعاد، أعطاني الله وأنا أعطي خلقه، إن منع قد يمنع عني سبحانه. يقول وبتكميله لغيره في هذين الأمرين، أي في العلم النافع وفين وفي العمل الصالح. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة إيه دي؟ سورة العصر. يقول ابن القيم رحمه الله أقسم الله سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمل أو كمل قوته العلمية بالإيمان، وقوته العملية بالعمل الصالح، وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه. فالحق هو الإيمان والعمل، ولا يتمان إلا بالصبر عليهما والتواصي بهما. فمن فعل هذا كان حقيقا بالإنسان، أو من علم هذا كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين، وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه وصرف العناية إليه والعقوب بالهمة عليه، فإنه الكثير بمصالح العباد في المعاش والمعاد والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. شوف بين أهمية القرآن بقى، يبقى ما من خير إلا ونبعه ومصدره القرآن. يقول: ونحن بعون الله ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن وعلى بعض ما تضمنته هذه الصورة من هذه المطالب وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال وما تضمنته من منازل السائرين ومقامات العارفين والفرق بين وسائلها وغاياتها، وبيان أنه لا يقوم غير هذه الصورة مقامها ولا يسد مسدها. ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بين يدي الحديث عن سورة الفاتحة. معلوم إخوتا أن فاتحة الكتاب جمعت الدين كله وأجملت الدين كله، فهي أم القرآن والسبع المثاني، وجاء القرآن كاملا بعدها ليفصل ما أجملته. خلي بالك قوي، يعني فاتحة الكتاب هي الأم التي أجملت الدين كله، بقية سور القرآن 113 سورة بتشرح سورة إيه؟ الفاتحة، بتفصل ما أجملته الفاتحة. وكما أن الفاتحة أم للقرآن، فإن حديث الإسلام والإيمان والإحسان هو أم السنة. حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان ثم عن الساعة ثم عن أماراتها، حافظينه طبعا. هذا الحديث أجمل السنة كلها، وبقية أحاديث النبي محمد تشرح ما أجمله حديث جبريل. حديث جبريل، ففاتحة الكتاب لأهميتها ولمنزلتها ما أنزل الله مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، واضح؟ ولذلك هي الصورة التي تكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة، فريضة كانت أو نافلة، فريضة كانت أو نافلة. حتى في صلاة الجنائز، واضح؟ الآن سوف نطرق الأبواب مع العلامة ابن القيم ونقف على باب فاتحة الكتاب مع فاتحة المطالب العالية. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء: مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله، الرب، الرحمن. هذه الأسماء الثلاثة مدار الأسماء الحسنى والصفات العليا عليها، تضمنتها سورة الفاتحة. إذن تضمنت التعريف بالمعبود الحق جل وعلا الله، وذكرت أسماء ثلاثة مدار الأسماء ومرجعها عليها: الله، الرب، الرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، لأن توحيد الإلهية يعني توحيد العبادة، المعبود بحق هو الله، في إياك نعبد أدي الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية، نستعين في قضاء حوائجنا ومصالحنا بربنا جل وعلا، فهو الخالق المالك المدبر، فإياك نستعين على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة: اهدنا الصراط المستقيم، والهداية تكون من باب الرحمة. فبنيت الصورة على الإلهية في إياك نعبد، والربوبية في إياك نستعين، والرحمة في اهدنا الصراط المستقيم. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، بدأت الصورة بالحمد، والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته جل وعلا. وتضمنت أي الصورة إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم الذات بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله: مالك يوم الدين. مالك يوم الدين تضمنت إيه؟ الحديث عن المعاد. الدين هو يوم القيامة، والدين يطلق على الخضوع والذل، ويطلق على الجزاء والثواب. مرة ثانية: الدين يطلق على الخضوع والذل، يعني على العمل والطاعة، كما يطلق على الثواب والجزاء. كيف ذلك؟ نقول: دان فلان يدين، فيأتي بمعنى العمل ويأتي بمعنى الثواب. وبنسمع كثيرا من يقول: كما تدين تدان. ايه معنى الجملة؟ اي كما تعمل تجازى. معنى كما تدين يعني كما تعمل، تدان يعني تحاسب وتجازى يوم القيامة. ولذا لما تقرأ القرآن الكريم تجد آيات توضح أن معنى الدين العمل، وآيات توضح أن معنى الدين الثواب والحساب. منها قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني إيه؟ عملا. ورضيت لكم الإسلام دينا يعني إيه؟ عملا، أي تعملوا به. واضح؟ يبقى الدين جاء بمعنى إيه؟ العمل. طيب نيجي لسورة أخرى من سور القرآن الكريم، وهي سورة الانفطار. يقول تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالدين هنا بمعنى إيه؟ الحساب والثواب. فمالك يوم الدين تضمنت إيه؟ إثبات المعاد، إن فيه يوم للحساب. تضمنت إيه كمان؟ أن الذي يحكم في هذا اليوم هو الله وحده جل وعلا. وتضمنت ما يكون فيه من ثواب أو عقاب. عشان وانت بتقرأ الفاتحة تستشعر هذه المعاني العظيمة. منين يا جماعة بيفقد المرء الخشوع في الصلاة؟ لأنه يقرأ ما لا يعلم معناه، بيقرأ ومش عارف المعاني، فعشان كده ما فيش خشوع. لكن إن كنت تعلم المعنى يزداد إيمانك ويزداد خشوعك. بالضبط كده يا جماعة، كلكم يحفظ الحديث عندما نزل جماعة من أصحاب الرسول رضي الله عنهم أجمعين منزلا وكانوا يحتاجون الطعام، فسألوا أهل هذه البلدة طعاما فأبوا ورفضوا، كانوا جماعة بخل. فلدغ كبيرهم زعيم القبيلة، لدغ عقرب لدغ أو حية أو ثعبان، فأتوا الصحابة فقالوا لهم: هل فيكم من راق؟ في حد منكم ممكن يرقي؟ فقام أحدهم يقول: نعم، هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه. فذهب واشترى: نرقيه لكم على أن تجعلوا لنا جعلا، يعني مقابل، ما احنا محتاجين للطعام مش لاقيه، رفضتم، فاحنا عايزين ناس هاني نرقيه بس بشرط. طبعا ده زعيم القبيلة، اشروط تجعلوا لنا كده يعني مقابل يعني. ولذلك استدل العلماء أن في باب الرقية والعلاج يجوز للراقي أن يأخذ المال حسبة لوقته، إنه بيقتطع من الوقت، بيقتطع من إيه؟ وده وقته، فأجاز العلماء له أن يأخذ بالمعروف. ولذلك أبو سعيد اشترط، فقالوا نفعل، فرقاه بأم الكتاب بالفاتحة. بس مين اللي بيرقي؟ أبو سعيد الخدري، فاهم؟ الرجل لديغ لسه عقرب، رقاه بالفاتحة وكان يكفل على موضع الجرح فبرئ وقام وكأنه نشط من عقاب، ما أكن ما فيش حاجة خالص. آه طبعا. فجعلوا لهم قطيعا من الإبل والغنم، صار وهد. قالوا: طب ما ناكلش إلا لما نسأل النبي. فراحوا للنبي حكوا القصة، فابتسم النبي وقال: وما أدراك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسه، أو كما قال النبي، يعني أقره على ذلك، وكمان اجعلوا لنا كمان نصيب من إيه؟ من هذا المال اللي معاكم. الله أكبر. فده دليل إن أبو سعيد كان معاه الفاتحة، يعني معاه موافرك بين إن أنا القرآن في صدري وإن أنا إيه معايا القرآن. أنا بكلم نفسي والله قبلكم، خلي بالك قوي. معظمنا يا جماعة صدورنا ملآنة بالقرآن، معظمنا، لكن العلة مش هنا، العلة في إيه؟ أنا فاهم ولا لأ، بعمل بيه ولا لأ. أبو سعيد كان معاه الفاتح لما يقول: الحمد لله رب العالمين. عارف يعني ايه الحمد لله رب العالمين؟ كانت تضطرب الأفئدة، تقشعر الجلود، عارف معنى الحمد؟ واضح؟ فكلما عرفت كلما خشعت. لكن بقرأ وانا مش فاهم، ايه النتيجه؟ هيبقى بيقرا الفاتحه وعقله فين؟ في قلبه ونيته، صح؟ بيقرا على الامام الفاتحه الحمد لله، مش فاتحه خالص، ما بيقراش، هو عمال يردد لكن مش عارف يعني الحمد لله رب العالمين، ولا عارف يعني الرحمن الرحيم، ولا عارف يعني مالك يوم الدين. فمهم جدا تعرف وتفهم، ما هو العلم النافع والعمل الصالح هما اللي بيأدوا للكمال، فهم؟ وعشان كده قلت لك قبل كده أن النبي دائما كان لما يسأل الصحابة يقول ماذا معك من القرآن، ما بيقولوش أنت في صدرك قدين القرآن، بيقول له إيه؟ ماذا معك؟ ومع في لغة العرب تفيد المعية، ملازم لك في السر وفي العلن في الانفراد وفي الجماعة، معاك القرآن، القرآن معاك ضابط، ماشي؟ ما كانش يقول له إيه؟ كم تحفظ من القرآن؟ كان يقول له إيه؟ يقول إيه؟ ماذا معك من القرآن؟ فأنا عايز أسأل، مين اللي معاه سورة الفاتحة؟ أنا أقولكم معي سورة الفاتحة عشان ما تزعلش. اسأل نفسك، مين اللي معاه سورة الإخلاص؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اسأل نفسك معاك السورة دي؟ إما لما يجي لك شوية ابتلاء كده ومش خايف ليه وتترعب من المخلوق ليه، يبقى مش معاك السورة. لو معاك السورة تعلم أن الأمر بيد من؟ الله. فهمت القضية فين بقى؟ عشان دلوقتي على باب المدارج، عايزين نصعد ونرتقي، صعودنا نبع القرآن والسنة عشان نصعد ونوصل، فهمت؟ سأل الله تعالى أن يعلمنا. اللهم آمين، اللهم آمين. فمالك يوم الدين تضمنت إيه؟ بات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم، حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق. والله يا جماعة من علم هذا، الذي يتفرد بالحكم يوم القيامة من؟ الله. فلا بد أن تعظمه. كثيرا ما أقول يا من تريد أن يكون الله لك يوم القيامة فكن له من الآن، لأن الله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فإذا كنت لربك في الدنيا كان لك في الآخرة، إذا كنت لربك في الدنيا كان لك في الآخرة، في شأنك كله أنت لله، واضح؟ يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة. واحد، أحدها كونه رب العالمين، فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما، فهذا هضم للربوبية ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به وما قدره حق قدره من نسبه إليه. يبقى لما تقرأ كده الحمد لله رب العالمين، بس إثبات النبوة هنا، إيه ده؟ فين النبوة؟ فيش نبوة هنا يا عم الشيخ. لا، في نبوة. فين؟ لأنه رب العالمين، ومعنى رب يعني خالق العالمين، هو لا يحاسبهم. أيوه، كيف يحاسبهم على أمر لم يعرفوه؟ فلا بد أن يرسل لهم من يعرفهم من هم؟ الأنبياء والرسل، عشان إقامة الحجة، أنزل الكتب وأرسل الرسل، وده العدل بقى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لازم نقيم الحجة علشان ما تجيش يوم القيامة ما كنتش أعرف، ما حدش قال لي، لا قلنا لك، أنزلنا الكتب وأرسلنا الرسل، ومن بعد الرسل كان الدعاء والعلماء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فدي اسمها إقامة حجج. فما دام الله رب العالمين فهذا يقتضي إرسال الرسل والوحي للأنبياء. ثانيا أخذها من اسم الله وهو المألوه المعبود، ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله. بنقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. بنقول الحمد لله، الله إيه؟ يعني المعبود بحق مين؟ الله. طب وأنا كيف أعبد الله وأنا لا أعرف الطريق إليه؟ يبقى لابد أن يرسل إلي من يعرفني كيف أعبد الله، عن طريق مين؟ الأنبياء والرسل. ثالثا من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح، لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب، وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. يا الله على الفهم، شوف الفهم يا جماعة، شوف بركة العلم. لما تسمع أنت الرحمن يقول لك الرحمن يرزقنا، ينزل الخير المال، لا ده في غيرك فهم أن الرحمن يعني أرسل الرسل وأنزل الكتب. فهم حياة أخرى لحياة القلوب والأرواح. والبعض فهم منها حظ البهائم فقط، الأكل والشرب والمام هم يا جماعة، عارفين الهم؟ ما كان يقول لك كده دعابة، مين يعرف أنواع الهموم؟ فالعيال سكتوا كده، هموم هموم إيه؟ قال لهم أنواع الهموم أربعة. الهموم كم نوع؟ أربعة. هم يضحك، وهم يبكي، وهم يا جمل، وهم برجر. هو فين كده من الهموم؟ زي الأخ اللي كان في المدرسة وهو قاعد بينا الآن، ربنا يبارك فيه ويحفظه، فبيقول لك المدرس دخل الفصل فبيسأل التلاميذ سؤالا، من هو الحي الذي لا يموت؟ يقول لك طالب كده عمال يفكر، هو من تونس الأخ، فالطالب عمال يفكر في أحياء مدينته، أحياء تونس، فين الحي الذي لا يموت؟ فين الحي؟ فالحي المدرس قال له الحي الذي يموت هو الله، بيدور على الحي سكن، كلمة الحي، فكر نفسه في الأزقة ولا، فأمر عجيب فعلا. فالمسلم يا جماعة بيطلب المعالي، له هم يختلف عن هموم الغيب، واضح؟ فشوف رحيم الله ابن القيم استنبط من الآية كلمة الرحمن تدل على إيه؟ إرسال الرسل، مش الغيث فقط ولا الأرزاق فقط، لا ده إرسال الرسل وإنزال الكتب، حياة القلب حياة الروح. الموضع الرابع أي في الاستدلال على الأنبياء والرسل من سورة الفاتحة من ذكر يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم، يعني يحاسب. هنا الدين معنى يدين يعني يحاسب، فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. وما كان الله ليعذب أحدا قبل إقامة الحج عليه، وده العدل يا جماعة، والحج إنما قامت برسله وكتبه، وبهم استحق الثواب والعقاب، وبهم قام سوق يوم الدين، وسيق الأبرار إلى النعيم والفجار إلى الجحيم. إذا برد يوم الدين بيدل على فعل الرسل. الموضع الخامس، إن في عندنا حوالي 8 مواضع أو يزيد. الموضع الخامس من قوله إياك نعبد، فإن ما يعبد به الرب تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه، وعبادته وشكره وحبه وخشيته أمر فطري ومعقول للعقول السليمة، لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانهم. وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول، يستحيل تعطيل العالم عنه كما يستحيل تعطيله عن الصانع. فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ولم يؤمن به، ولهذا جعل الله سبحانه الكفر برسله كفرا به جل وعلا. وعلى هذا من كذب نبيا واحدا أو رسولا واحدا كذب بجميع الأنبياء والرسل. من كذب بنبي واحد أو برسول واحد من أنبياء الله ورسله كذب بجميع الأنبياء والرسل، وكذب من أرسلهم وهو الله عز وجل. واضح؟ يعني خارج كرت أحمر، في الكرت الأحمر خرج من الملعب يعني. بارك أنت عايز تنام، أنا عايز. الموضع السادس من قوله اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه بيت التوفيق، وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه وتزيينه في القلب وجعله مؤثرا له راضيا به رغبا فيه، وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما. الكلام ده اتكلمنا عنه كثيرا، بينا أنواع الهداية. الهداية هدايتان، هداية بيان وإرشاد، وهداية عون وتوفيق وإلهام. هداية البيان والإرشاد للأنبياء والرسل، وكذلك للقرآن الكريم، وكذلك لكون الله المنظور بما فيه من آيات مبثوثة. واضح؟ فده كله بيوضح لك الطريق ويبين لك السبيل. إن تحققت هذه الهداية ترتب عليها هداية أخرى، هداية العون والتوفيق والإلهام، وهذه لا يملكها إلا من؟ الله عز وجل. ولذلك نقرأ آيات كثيرة في القرآن، منها ما يثبت الهداية للنبي أنه يهدي، ومنها ما ينفي الهداية عن رسول الله أنه يهدي الناس. لما تقرأ مثلا قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وتسمع قول الله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، قل له أيوة ده نوع من الهداية، اسمها هداية العون والتوفيق والإلهام، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل. وفي آيات أخرى يقول الله للنبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، نقول له أيوة ده اسمها هداية البيان والإرشاد، يعني يوضح الطريق، يقول لك أي طريق الخير وأي طريق الشر، اللي يمشي هنا يخش الجنة واللي يمشي هنا يخش النار، بين دي وظيفتك يا رسول الله. إنما بقى اللي يمشي في الطريق ويعان عليه، هذا النوع من الهداية مترتب على الأول، ولكن لا يملكه إلا من؟ الله عز وجل. وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بحفيظ. أنت توضح وتبلغ وتوضح الطريق، والهادي من؟ الله. عشان كده كثيرا ما أقول لك عليك أن تتدبر القرآن. يعني قلت كذا مرة أقول لك هذا، سيدنا نوح عليه السلام نبي كريم ورسول من أولي العزم من الرسل، 950 سنة دعوة، زوجته تطلع كافر وابنه يطلع كافر، ولا إيه؟ صح كده؟ نوح بذل أسباب الهداية، لكن من الهادي؟ الله. فشاء الله أن تكون زوجة نوح كافر، وشاء الله أن يكون ابن نوح كافرا، خلاص. طيب آذر كان كافرا يعبد الأصنام، ويبيع الأصنام يخرج من صلبه من؟ إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم، لأن الهادي من؟ الله. يعني عشان أنت تطمئن نفسك، أنت عليك البذل فقط والاهتمام والأخذ بالأسباب فقط، إنها بعد كده الهادي من؟ الله، مش أنا ولا أنت. إحنا نوضح السبل. عندي ابن في البيت، ربيته واهتميت به، أكلته الحلال وربيته على الدين وكذا وكذا وكذا، كبر بقى عاق وبعد عني وكذا وكذا، ما تحزنش لأن الهادي هو الله، ولا تيأس، ظل بالدعاء له، لكن المهم تكون أنت بتأدي اللي عليك، ماشي كده؟ إنها ما تجيش بقى تطرق وتهمل وا 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 كده هتأسم لأنك ما قدمتش، ما بذلتش. واضح؟ يعني هو سيدنا النبي محمد عمه مات على الكفر اللي كان بيخدم الدين، لكنها بذلوا الأسباب، ويا عم كلها أضمن لك بها الجنة وألح عليه، مفيش فايدة، مات على الكفر. النبي زعل وحزن، تنزل الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، دي مش بتاعتك يا رسول الله، انت وضحت ايوه، بلغت ايوه، خلاص اديت اللي عليك، الهادي هو الله. فوظيفتنا البيان والدلاله على الخير، انها مش وظيفتنا حمل الناس على فعل الخير، لا، انت توضح وتجتهد وتبذل ما في وسعك لهدايه الناس وتبين لهم السبل، انما تعلم ان الهادي هو من؟ الله. ولا تيأس، واصل مع الناس، واصل مع الناس، ولا تيأس. واضح؟ فمن قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم دليل على ايه؟ على ارسال الرسل، لان الهدايه هدايتان، بيان وارشاد يترتب عليه عون وتوفيق، والبيان لا يكون الا على يد الانبياء وايه؟ والرسل ومن ياتي من بعدهم من اهل العلم الذين سلكوا مسلكهم وصاروا على دربهم. ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، لما الهداية بقى اهدنا الصراط المستقيم، الله، ده أمر مهم جدا يا جماعة، خطير جدا. طلبك للهداية في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا كانت أو نافلة، عارف معنى إيه؟ أنت بتطلب من ربك الزيادة والتسديد، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. بنسمع كثيرا عن سوء الخاتمة وحسن الخاتمة. حسن الخاتمة يا جماعة يعني لازم المسلم يهتم به أوي، يهتم بنفسه أوي، لأن الموت يأتي بغتة، فإزاي لما يجي لي الموت أكون مستعد؟ يجبني على عمل صالح أو قول طيب، دي مهمة قوي، بدل ما يختم ليه بسوء الخاتمة. يعني بنسمع كده من سوء الخاتمة اللي كان مثلا مع صديقة وراح مش عارف عشان الزنا ومات في حضنها ووزاني، والعياذ بالله، ده يقابل ربنا ازاي؟ وبنسمع بقى اللي يموت ولابس ملابس الإحرام بيطوف حول الكعبة، شوف حسن الخاتمة، واللي يموت وساجد بين يدي الله، واللي يموت وراح يوزع مال الزكاة، واللي يموت وهو عامل طعام لإخوانه، واللي يموت وقاعد يدي درس علم، الله أكبر، الله أكبر، حسن الخاتمة. واللي يموت وبيخرج حديث، بيحقق حديث للنبي، الله أكبر، شوف حسن الخاتمة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان جرحه يصعب دما وخلاص في البيت بيموت بعد أن ذبحه المجوسي أبو لؤلؤة لعنه الله، وبعدين بيعودوا الناس رايحين يزوروه، فدخل عليه شاب يلبس قميصا يجرجر في الأرض، عمر بيموت، فقال أيها الشاب ارفع ثوبك عن كعبيك، لو هو بيموت بيدعو وبيعلم السنة، ارفع ثوبك عن كعبيك فإنه مرضاه للرب وإنقاء للثوب واتباع لسنة النبي، الله، شوف حسن الخاتمة. فمهم جدا يا جماعة الإنسان يحتاط، يكون واعي أول أعماله وأقواله. لأن الموت يأتي بغتة. نسأل الله تعالى لي ولكم حسن الخاتمة، اللهم أمين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان قول من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية، ما احنا بنصلي وبنصوم، يعني دلوقتي عم الشيخ بصلي اهو، ما انا في هداية اهو، ولهدنا الصراط المستقيم. شوف العقول الخارج، ما في ناس يقولوا كده، يقول لك حاجة غريبة يا اخي، ما انا بصلي اهو، ما انا في هداية اهو، اقول اهدنا، ده مش فاهم انا اعمل له ايه، رحمك الله، مش فاهم انا اعمل له ايه ده. يقول له معناه طلب الزيادة والتثبيت على الحق حتى الممات. رضي الله عن الإمام أحمد عندما سئل متى الراحة قال عندما تضع أحد قدميك في الجنة. الله، يبقى لازم تطلب الهداية طول عمرك بقى حتى الموت والتثبيت عليه. سن البعض كده لما بيتعلم شوية بيفكر نفسه بقى حاجة يضيع الدنيا، بعد ما كان في بداية الطلب مجتهد وكذا وكذا خلاص وصل، هيعمل زي أصحابنا اللي وصل، ها يقول لك انت مش عارف حاجة يا ابني، ده وصل، وصل فين يعني، راح ألمانيا، يقول لك لذا بيصلي تحت العرش. ابن الايه قاعد جنب، قاعد تحت على الارض عريان مش مستتر عورته، قال بيصلي تحت العرش، ان لله وانا اليه راجعون. واللي يقول لك بيجي لهم النبي في اليقظه وياكلهم التمر بايديه، ما شاء الله عليهم، حاجه غريبه جدا والله يا اخي، يعني شوف الشيطان بيعمل في الناس ايه. قال يقول لك النبي بيجي لهم يقظه وياكلهم التمر، وطبعا الله اكبر، امال ايه صحابه ولا دي الايه، هو اللي يشوف النبي وقاعد يقظه يبقى ايه صحابي، خلاص في صحابه في الزمن في العصر اللي احنا فيه، ما شاء الله عليه شطحات. ويقول لك كرامات. هي شطحات وبليات، نسأل الله تعالى العافيه، قولوا امين. واللي يقول لك بروح عند سيدي فلان، راح عند سيدي فلان عند القبر بيسلم، راح مطلع ايديه وسلم عليه من القبر، الله اكبر. ويقول لك والله احدهم يقول لك وراح عند النبي في عند قبر النبي ويسلم على النبي، راح النبي راح مد ايديه كده وراح مسلم عليه ودخل ايديه ثاني، يا اولاد الايه على الجهل المركب. والناس يقول لك الله اكبر، الله اكبر، انت مش فاهم حاجه، نشرب الشاي. ايه طولنا ولا ايه؟ طيب نعجل يعني كده بسرعه ولا ايه؟ طيب هناخد بس كده الوجه الموضع الثامن وخلاص، لسه في الموضع السادس، هنخلصه بسرعه اهو ان شاء الله عشان اثبات النبوات بس، مش عارف في ناس بتنام، معذورين والله، انا عارف العمل والتعب وكمان الدرس بعد العشاء، الله يعينكم، قولوا امين. بس برضه يا جماعه، الجماعه بتوع المعاصي ولاد الايه برضه بيبقوا شغالين زيكم طول النهار، بقول له عندك فرح بالليل وفي رقاص، والله ما بينام. ولاد الايه تلاقي عينيهم مفنجله طول لغايه الفجر. فانتوا بقى كده في الطاعه يا جماعه، الله يبارك لكم، ما تجوش تناموا لي هنا. ربنا يهدي، اللهم امين. يقول العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوق الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. يعني أنت الهداية نفسها فيها كمال، هل أنت بقيت مهتدي بتفاصيل الهداية؟ ما تقولش أبا الله يهديك، ما تقولش يا قلب، قل أسأل الله ذلك، لأن الهداية لها تفاصيل وتفاصيل وتفاصيل. فأنا أقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني بطلب الكمال فين؟ في الهداية. طب ربنا من عليك كمال الهداية، برضه هقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. طب ليه بقى من توصلت لكمال الهداية أطلب بقى التثبيت على الدوام لغاية ما أموت؟ وصلت؟ يبقى إما طلبك للهداية طلب للكمال، إن وصلت إلى الكمال يبقى طلبك للهداية طلب تثبيت على الدوام، طلب تثبيت على إيه؟ تثبيت على الدوام. اللهم ثبتنا وإياكم، اللهم آمين. يقول رحمه الله: والهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة. الله أكبر، طريق الجنة يا جماعة، وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثواب. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. نسأل الله السلامة. شوف حالك بقى مع الطاعات هنا، عامل ايه؟ ثابت ولا بتتمرجح؟ بتتمرجح، هتتمرجح هناك، مرة تقف مرة تقع هناك برضو كده، تقف وتقع. في ناس بتحبب على الصراط وبتصحف، وفي ناس كالبرق وكالريح. جه منين ده؟ من الدنيا. كان هنا في الطاعة زي البرق وزي الريح. نيجي نتكلم في النفقة، من غير ما يفكر يطلع ويرمي هيصير هناك زي الريح. نتكلم عن الصلاة يكون أول واحد في الصف، النافلة يكون محافظ على النوافل، القرآن حريص على القرآن، دايما سباق. سباق هنا؟ أيوة، هتبقى سباق هناك. شوف حالك هنا ماشي بقى، بتتنخطر لي انت حر، ماشي عمال تميل شوية هنا وشوية هناك، هتبقى مشكلة، هتتعب هناك. يبقى احنا محتاجين الثبات يا جماعة الحق، والتواصي به. اجمل اتعب للطاعة قوي في الدنيا، الدنيا قصيرة قوي، اغتنمها، اوعى تطلع منها خسران، لانك لو طلعت منها خسران والله لن ينفعك ندم، لان هناك الخسران عذاب أليم دائم. فلازم تطلع من هنا كسبان ربحان بطاعة رب الله، ربك عز وجل، عشان توصل للجنة. ماشي؟ فدايما شوف نفسك، قيس نفسك، انا دلوقتي في الطاعة شكلي ايه؟ زود زود واجتهد وسارع، لانها دنيا قصيره قوي والله يا جماعه، قصيره قوي. دلوقتي واحد 42 سنه اهو، شعر ابيض عدوا اكنهم حلم، بتذكر منهم ذكريات. يا 40 سنه عدوا، ما هي الدنيا كده يا جماعه، ساعة من النهار لبسنا يوما أو بعض يوم، يوم يوم مش قادر تطيع فيه الله، يوم يضمن لك السعادة الأبدية يا رجل، يوم يدخلك النار أو يوم يدخلك الجنة. يبقى اصبر اليوم ده بقى، اصبر قوي، اصبر على المكاره، واصبر واتعب واجتهد علشان تنجو هناك. نحسن الندم هناك ما بينفع، ما بينفع. وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في النار. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، حذو القزة بالقزة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. نعم يا ربنا. ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوق عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوق عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. شوف شهواتك هنا كتير، هتلاقي الكلاليب والخطاطيف على جنبتي الجسم الصراط تخطفك، زي ما كانت الشهوات ايه بتخطفك، الشبهات خطفك، هتلاقي برضو هناك ايه الكلاليب بتخطفك. يا رب سلم سلم، اللهم امين. فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر. الموضع السابع من معرفة نفس المسؤول وهو الصراط المستقيم، ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة امور. عشان يكون الطريق اسمه صراط لازم فيه خمس أمور. واحد، الاستقامة، فلا يطلق الصراط إلا على الطريق المستقيم معتدل، ما فيش فيه عوج كده، ماشي؟ طيب ادي أول شرط. اثنين، الإيصال إلى المقصود، إنه يوصلك. ما ممكن طريق مستقيم كده عدل لكن في الآخر مسدود ما يوصلكش، بعد ما تتعب لازم ترجع ما وصلتش، يبقى لازم يكون موصل للمقصود يوصلني. طيب ثلاثة القرب، يكون قريب مش بعيد ما يتعبنيش، طريق سهل توصلني بسرعة زي ما انت تقول الأوتوبان صح كده، لما تخش من جوه المدينة شاف تلف وتتعب وإشارات ومش عارف ايه وسير معين ومش دار لازم تمشي على 30 كيلو حاجات مقرفة كده وتتعبك والكاميرا تضربك لو عاملين، لا هناك بقى الأوتوبان عدل على طول واجري براحتك صح. فانت عايز طريق مستقيم موصل قريب يسعفك يعني. أربعة، وسعته للمرين عليه يتسع اللي يمشي عليه. الشرط الرابع يكون واسع مش ضيق ماشي كده. الشرط الخامس وتعينه طريقا للمقصود، يكون هو ده الطريق المقصود، ان في طرق وفي سبل متعددة. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة، فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج طال وبعد، واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته، ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته، وإضافته إلى المنعم عليهم ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا، أي طريق النبي محمد. والصراط طارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه كقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، لأن الله هو الذي شرعه جل وعلا. وطارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة لكونهم أهل سلوكه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذول عباد الله عز وجل من الأنبياء والرسل والمصلحين والصالحين والشهداء. طب أضيف إليهم للمخلوق ليه؟ لأنهم هم أهل السير عليه، هم اللي صاروا على الطريق ده فأضيف إليهم. نسأل الله تعالى أن نكون من أهله، اللهم أمين، لكونهم أهل سلوكه وهو المنسوب لهم وهم المرون عليه. الموضع الثامن اللي هختم بيه إن شاء الله اللي بيدل على النبوات من سورة الفاتحة من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال، فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به لهذه الأقسام الثلاثة، لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به، إما تكون عارف الحق أو تجهل الحق، مش ده أقسام الإنسان. طيب والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له، في واحد عالم لكن إما بيعمل والتاني ما بيعملش، عارف انه حق وما بيعملش. طيب فهذه اقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه، علم وعامل، ده انعم الله عليه. طيب وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وهو المفلح كما قال تعالى قد افلح المؤمنون. طيب وقد افلح من زكاها، ايوه كده في ناس بتصحى ماشي بارك الله فيه. والعالم به المتبع هواه، واحد عالم لكن اتبع الهوى فهو المغضوب عليه. اليهود علموا الحق وأنكروه، حيي بن أخطب شاف النبي أهو هو هو هو، فماذا أنت صانع؟ قال عداوته ما بقي، عرف الحق وما عملش، فده مغضوب إيه عليه. يبقى عالم ولم يعمل مغضوب عليه، طيب اتبع الهوى يعني. والجاهل بالحق هو الضال، الجاهل بقى اللي مش عارف فين الحق، يقول لك بقى الاله ثلاثه عامل شركه للاله، ما هو جاهل بالحق ماشي كده، جاهل بالحق فضال. واضح؟ هو الضال والمغضوب عليه ضال عن هدايه العمل، والضال لمغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل، يعني برضو ضال مغضوب عليه برضو، والمغضوب عليه برضو ضال، ما في كده نضل عن العمل، يعني العملية كلها داخلة في بعض قوي ماشي. ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به، ومن هنا كان اليهود أحق به كان اليهود أحق به ومتغلظ في حقهم، كقوله تعالى في حقهم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب، سورة البقرة 90. وقال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، المائدة 60. والجاهل بالحق أحق باسم الضلال، ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، سورة المائدة 77. فالأولى في سياق الخطاب مع اليهود، والثانية في سياقه مع النصارى. وفي الترمذي وصحيح بن حبان من حديث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلون. ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبعه، والمغضوب عليهم وهم من عرفه واتبع هواه، والضالين وهم من جهله، ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة، لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود، وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة وأضاف النعمة إليه وحذف فاعل الغضب لوجوه. طيب لماذا حذف فاعل الغضب؟ لعدة وجوه أرى المقام لا يتسع لذكرها، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.